بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الهجرة والمغازي، باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله. فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل فلم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت إليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت له فأخذ شاة فقلت له: أنفض الضرع، أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله، اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض، فقلت: يا رسول الله، أوتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي، فالله لكما ألا أرد أن أرد عنكما فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا. فلا يلقى أحدا إلا رده، قال: ووفى لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الهجرة والمغازي، أي الهجرة أي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وما صحب هذه الهجرة من أحداث ووقائع وآيات. والمغازي أي مغازي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي مغاز عديدة عظيمة أيد الله سبحانه وتعالى فيها دينه ونصر عباده ومكن لدينه سبحانه وتعالى في الأرض ودحض الباطل في غزوات عظيمة مشهورة في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان للسلف عناية عظيمة بتعليم المغازي وتعريف الناس بها وتلقينها أيضا للناشئة والصغار حتى ينشأوا على معرفة هذه المآثر العظيمة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروى أيضا عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي قال: كنا نعلم المغازي، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن، يعني كانوا يعتنون بصغارهم تعليما لهذه المآثر العظيمة مغازي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فينشأ الناشئ على معرفة بهذه المآثر العظيمة، مآثر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. قال رحمه الله تعالى: باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته، أي الآيات التي صحبت الهجرة وكانت في هجرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآية تكون كما ذكر أهل العلم للحجة والحاجة، تكون للحجة أي من باب التأييد، وللحاجة من باب المعونة، فتأتي لهذا وهذا. والله سبحانه وتعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بآيات عظيمة باهرة. قال عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا. الرحل هو ما يوضع على البعير حتى يركب عليه الراكب، مثل السرج الذي يوضع على الفرس، فما يوضع على البعير يقال له رحل. فاشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رضي الله عنه رحلا، وطلب أبو بكر رضي الله عنه من عازب أن يبعث معه ابنه البراء رضي الله عنه يحمله له، يحمل هذا الرحل له إلى بيته أو مكانه. قال ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال أبي احمله، يعني أمر البراء بحمله. قال فحملته، وخرج أبي أي عازب معه ينتقد ثمنه، أي صاحبه من أجل أن يستلم الثمن، ينتقد ثمنه أي يستلم الثمن. استغل مسافة الطريق لاستلام الثمن في الاستفادة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أبي: يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اذكر لي شيئا من أحداث الهجرة ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، أي وواصلنا السير في الصباح إلى أن قام قائم الظهيرة، يعني قامت الشمس في كبد السماء، وهذا يكون شدة حرارة الشمس، حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحدا. عادة هذا الوقت شدة الحر كل يأوي إلى رحله إلى مكانه إلى ظل يستظل فيه حتى تخف هذه الحرارة الشديدة. قال: حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، يعني رأينا على مسافة في الطريق صخرة لها ظل، فقصدوا تلك الصخرة. قال: لم تأتي عليها الشمس بعد، فنزلنا عندها. لم تأتي عليها الشمس أي أرضها باردة، لأن لو أتت عليها الشمس تكون أرضها حارة ولا تكون مهيئة لنوم النائم وارتياح الشخص. قال: فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، يعني على المكان فروة، لباس كان معه رضي الله عنه، فواسى المكان وسوى، ثم بسط عليه الفروة حتى يهيئ مكانا مريحا للنبي صلى الله عليه وسلم لينام، لأنه كل الليل في مشي وأول النهار، فأصبح بحاجة إلى شيء من الراحة، فهيأ له هذا المكان ولم ينم رضي الله عنه، مع أنه في شدة الحاجة إلى الراحة، الليل كله يمشي والنهار، فهو بحاجة شديدة إلى الراحة، فلم يلقي نفسه إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظل لينام، بل بقي يحرس النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. نم وأنا أنفض ما حولك، معنى أنفض ما حولك يعني أتابع ما حولك وأحرس مكانك وأحرسك من أن يأتي عدو، وأنا أحرس وأنا أنفض لك ما حولك. وخرجت أنفض ما حوله، يعني يتفقد المكان وينظر ويراقب ويتابع، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني يريد أن يرتاح في ذاك الوقت في هذا الظل، ظل هذه الصخرة، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. وفي بعض الروايات بالشك، لأهل المدينة أو مكة، وفي بعض الروايات مكة جزما. فقال لرجل من أهل المدينة: فقلت له: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ الآن سؤالان: الأول هل فيها لبن، أي هل فيها شاة حلوب، فيها حليب تحلب؟ فأجاب بنعم. فسأله السؤال الثاني قال: أفتحلب لي؟ يقصد يعني هل معك إذن، لأنه راعي ليس مالكا، هل معك إذن أن تحلب لي؟ وجرت العادة في الغالب أن أصحاب الإبل وأصحاب الماشية يأذنون لرعاتهم إذا مر عابر السبيل أن يعطوه من الحليب إذا طلب، جرت بذلك عادة. فأراد أن يطمئن في ذلك، قال: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذاء. أنفض الضرع، ضرع الشاة، من الشعر والتراب والقذاء. قال: فرأيت البراء، أبو إسحاق يقول: فرأيت البراء، يعني لما وصل إلى هذا الموطن من الحديث، يضرب بيده على الأخرى، يعني يفعل هكذا، يري عمليا ماذا تم. قال: رأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. فحلب لي في قعب، القعب وعاء من خشب، في قعب معه كثبة من لبن، أي قليلا من اللبن، قليلا من اللبن. قال: ومعي إداوة، أي وعاء من الجلد أرتوي فيه، يعني نشرب منها الماء ونروي فيه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، يعني حتى برد أسفل الماء، لأن اللبن أول ما يحلب يكون فيه حرارة، فصب عليه الماء البارد حتى يبرد اللبن، يكون فيه شيء من البرودة. فقلت: يا رسول الله، اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت، أي طابت نفسي وقرت عيني وأنست، لأنه جاء بلبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبرده له، وشرب حتى ارتوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرضيت، يعني حتى طابت نفسي وقرت عيني. وأنت تقرأ هذه القصة وهذه الأحداث التي يرويها رضي الله عنه، ترى هذه الصحبة الفريدة العظيمة التي فيها مآثر لأبي بكر ومناقب جليلة، حتى قال الله عز وجل في شاني: إذ يقول لصاحبه. هذه صحبة لا مثيل لها في الأدب والخدمة والرعاية والنصح والنصرة وغير ذلك من المعاني الجليلة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يأني للرحيل، يعني ما جاء وقت الرحيل أن نرحل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة ابن مالك ابن جعشم. وسراقة هذا أحيانا ينسب إلى أبيه مالك وأحيانا ينسب إلى جده، يقال سراقة بن جعشم، يأتي هكذا وهكذا في كتب الرواية والأخبار. قال: واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في جلد من الأرض. الآن سيذكر أبو بكر آية عظيمة من آيات النبوة قدم لها بهذه المقدمة، قال ونحن في جلد من الأرض. ما معنى جلد من الأرض؟ يعني أرض صلبة، ليست هشة لينة، وإنما أرض قاسية صلبة. نحن في جلد من الأرض، ليسوا في أرض هشة ورمل هش خفيف، وإنما في أرض صلبة. يقول ونحن في جلد من الأرض، فقلت يا رسول الله أتينا، يعني أدركنا العدو. قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن أي يا أبا بكر، إن الله معنا، أي المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد والحفظ، لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على سراقة، فارتطمت فرسه إلى بطنها، فارتطمت فرسه إلى بطنها، يعني الأرض صلبة قاسية كما وصف أبو بكر في جلد من الأرض، فغاصت قوائم الفرس في هذه الأرض الصلبة إلى أن وصل إلى بطن الفرس، ما يستطيع حراكا، ما يستطيع حراكا. فقال أي سراقة إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، إني قد علمت أنكما قد دعوتما، أي دعوتما الله علي فأجاب الله دعاءكما. هذه آية، لأن الترجمة في الهجرة والآيات، آيات النبوة، هذه من الآيات، آيات النبوة في هجرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي، يعني أن الله يخلصني من هذا الذي أنا فيه الآن، فادعوا لي. لاحظ الحديث فيه أن أبا بكر قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسراقة يقول دعوتما، دعوتما. وهذا فيه أن الداعي إذا أمن صاحبه على دعائه يصبح يكون داعيا معه، مثل ما جاء في قصة موسى عليه السلام قال قد أجيبت دعوتكما. قال أهل العلم كان موسى الذي يدعو وهارون يؤمن، فسمي هذا دعاء. ولهذا لما يكون الإمام في القنوت يدعو والمأمون يؤمنون، يعتبر الكل ماذا؟ داعي لله، يعتبر الكل داعي، يقال دعونا الله في صلاتنا بكذا، لأن المؤمن داعي. فهذه فائدة، المؤمن داعي. قال دعوتما علي فادعوا لي، فالله لكما، أي لكم علي عهد، أن أرد عنكما الطلب، أن أرد عنكما الطلب، لأنهم هم الآن في طلب من الأعداء، الأعداء في أثرهم، فقال أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، دعا أي النبي صلى الله عليه وسلم الله أي لسراقة فنجا من هذا الذي كان فيه. فرجع أي سراقة لا يلقى أحدا أي من المشركين يطلب النبي عليه الصلاة والسلام إلا قال قد كفيتكم ما هنا، يعني هذه الجهة لا تبحثوا فيها، ما كفيتكم هذه الجهة لا تبحثوا فيها، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا، أي بما وعد من رد الطلب، وفى لنا بما وعد من رد الطلب. لعل هذه الآية التي حصلت وعاينها سراقة، لعلها كانت من الأسباب التي دفعته للإسلام، لأنه أسلم فيما بعد رضي الله عنه، أسلم فيما بعد، وذكر أن إسلامه كان في عام الفتح. لعل هذه الآية الباهرة حركت في قلبه شيئا، فالحاصل أنه أسلم رضي الله عنه عام فتح مكة. نعم.
قال رحمه الله باب في غزوة بدر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه، ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه، فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف وقال: والذي نفسي بيده لتضربونه إذا صدقكم، وتتركونه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في غزوة بدر. غزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة في 17 من شهر رمضان، وهي أولى الغزوات الكبار العظيمة. دارت رحى هذه الغزوة بين المسلمين وكفار قريش، دارت بين المسلمين وكفار قريش. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لعير لأبي سفيان تحمل تجارات قادمة من الشام، فعلم سفيان بذلك فاستصرخ وأرسل يطلب النصرة، وفر من جهة في الطريق، وتجهزت قريش وجاءت لمقاتلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالتقوا في موطن يقال له بدر، عرفت به المعركة، فيقال غزوة بدر نسبة إلى الموطن الذي كانت فيه تلك المعركة. ويسمى اليوم الذي وقع فيه هذا القتال يوم الفرقان، كما سماه الله سبحانه وتعالى بذلك في سورة الأنفال، وسورة الأنفال فيها ذكر لأحداث هذه الغزوة ووقائعها. وسمي يوم الفرقان لأنه يوم عظيم، فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل، وفيه أظهر الله عز وجل هيبة الإسلام وعزة المسلمين، فأصبح لهم شوكة وهيبة من ذلك اليوم الذي سمي يوم الفرقان، فرقان أي بين الحق والباطل. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، إقبال أبي سفيان أي من جهة الشام في تجارة لقريش، فتكلم أبو بكر أي بالاستعداد لذلك فأعرض عنه. ثم تكلم عمر يعني نحن مستعدون مهيئون معك فيما تريد فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة سيد الأوس رضي الله عنه فقال إيانا تريد يا رسول الله، إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها أي الخيل البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برد الغماد إلى برك الغماد لفعلنا. وبرك الغماد هذا يذكر في المكان البعيد والمسافة الشاسعة البعيدة، يقال فيما تباعد من الأمكنة. هم عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على نصرته والذب عنه وحمايته في المدينة، فكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف ماذا عنهم فيما لو خرج إلى مثل هذا الأمر. فأعلن سعد رضي الله عنه أنهم على استعداد تام للمشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد. قال لو أمرتنا أن نخيضها البحر، لو أمرتنا أن نذهب إلى أبعد مسافة فنحن مهيئون مستعدون لذلك. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، روايا جمع راوية، والراوية هي التي تحملها الإبل لجلب الماء فيها، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه. هذا الغلام جاء من مكة مع الجيش، جيش المشركين، فجاء في صحبتهم وأرسلوه يأتي بالماء فيسألون عن أبي سفيان، وهو ما عنده علم بأبي سفيان، هو عنده علم بهؤلاء الذين هو جاء بصحبتهم. فكانوا يسألونه عن أبي سفيان فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، هذا هؤلاء رؤوس الكفار رؤوس المشركين، يقول هؤلاء هم الذين أعرف عنهم، فيحدثهم عنهم. وهم يريدون ماذا؟ يريدون أبا سفيان والعيرة التي معه المحملة بالتجارة. فإذا قال ذلك ضربوه، يعني من أجل أن يخشون أن يكون يخفي معلومات عنهم، فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم، يعني إذا اشتد عليه الضرب قال نعم، يعني أخبركم عن أبي سفيان، أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه يعني عن تفاصيل عن أبي سفيان قال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة ومية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، عادوا عليه الضرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان في ذلك الوقت قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. هذه من الآيات، هذه من آيات النبوة، لأنه يخبر عليه الصلاة والسلام عن شيء ما رأى. وهم الآن يعني في شدة مع هذا الرجل، يريدون يستخرجوا منه معلومات عن أبي سفيان وهو ما عنده علم بأبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه فعلا ما عنده علم. هذه آية من آيات النبوة، هذه من آيات النبوة الباهرة. فيقول لهم تضربونه إذا صدقكم، قال ما أعرف عن أمية وعن عتبة وعن فلان، تضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. إذا كذبكم قال نعم أعرف عن أبو سفيان من شدة الضرب تتركونه. فهذه من آيات النبوة، هذه واحدة. الآية الثانية من آيات النبوة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، يعني في الموطن الذي جرى في أحداث القتال من الغد، كان يمشي ويضع يده على الأرض، يضع يده على الأرض يقول هذا مصرع فلان، ثم يضع يده على موضع آخر يقول هذا مصرع فلان، وعلى آخر ويقول هذا مصرع فلان، فعين أماكن سمى أعيان لمشركي قريش وكبرائهم وأشرافهم أنهم موت في هذه الأماكن. يقول فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من آيات النبوة، فما ماط يعني ما تجاوز أحدهم، كل واحد منهم عين موطن قتله صلوات الله وسلامه عليه، فكان كما عين عليه الصلاة والسلام. انهزم الكفار في تلك الغزوة شر هزيمة رحمك الله، وأعطوا أكتافهم للمسلمين، وأعطوا أكتافهم للمسلمين يأسرون فريقا ويقتلون فريقا كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، فأسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70، وكان ممن قتل في تلك المعركة أعيان من كبراء قريش وأشرافهم. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري، ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
نعم، يؤجل إلى لقاء الغد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الهجرة والمغازي، باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله. فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل فلم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت إليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت له فأخذ شاة فقلت له: أنفض الضرع، أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله، اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض، فقلت: يا رسول الله، أوتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي، فالله لكما ألا أرد أن أرد عنكما، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا. فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الهجرة والمغازي، أي الهجرة، أي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وما صحب هذه الهجرة من أحداث ووقائع وآيات. والمغازي أي مغازي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي مغاز عديدة عظيمة أيد الله سبحانه وتعالى فيها دينه، ونصر عباده، ومكن لدينه سبحانه وتعالى في الأرض، ودحض الباطل في غزوات عظيمة مشهورة في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان للسلف عناية عظيمة بتعليم المغازي وتعريف الناس بها، وتلقينها أيضا للناشئة والصغار، حتى ينشأوا على معرفة هذه المآثر العظيمة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروى أيضا عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي قال: كنا نعلم المغازي، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن، يعني كانوا يعتنون بصغارهم تعليما لهذه المآثر العظيمة، مغازي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فينشأ الناشئ على معرفة بهذه المآثر العظيمة، مآثر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. قال رحمه الله تعالى: باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته، أي الآيات التي صحبت الهجرة وكانت في هجرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآية تكون كما ذكر أهل العلم للحجة والحاجة، تكون للحجة أي من باب التأييد، وللحاجة من باب المعونة، فتأتي لهذا وهذا. والله سبحانه وتعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بآيات عظيمة باهرة. قال: عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله، فاشترى منه رحلا. الرحل هو ما يوضع على البعير حتى يركب عليه الراكب، مثل السرج الذي يوضع على الفرس، فما يوضع على البعير يقال له رحل. فاشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رضي الله عنه رحلا، وطلب أبو بكر رضي الله عنه من عازب أن يبعث معه ابنه البراء رضي الله عنه يحمله له، يحمل هذا الرحل له إلى بيته أو مكانه. قال ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال أبي احمله، يعني أمر البراء بحمله. قال فحملته، وخرج أبي أي عازب معه ينتقد ثمنه، أي صاحبه، من أجل أن يستلم الثمن، ينتقد ثمنه أي يستلم الثمن. استغل مسافة الطريق لاستلام الثمن في الاستفادة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اذكر لي شيئا من أحداث الهجرة، ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، أي وواصلنا السير في الصباح إلى أن قام قائم الظهيرة، يعني قامت الشمس في كبد السماء، وهذا يكون شدة حرارة الشمس، حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحدا. عادة هذا الوقت شدة الحر كل يأوي إلى رحله، إلى مكانه، إلى ظل يستظل فيه حتى تخف هذه الحرارة الشديدة. قال: حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، يعني رأينا على مسافة في الطريق صخرة لها ظل، فقصدوا تلك الصخرة. قال: لم تأتي عليها الشمس بعد، فنزلنا عندها. لم تأتي عليها الشمس أي أرضها باردة، لأن لو أتت عليها الشمس تكون أرضها حارة ولا تكون مهيئة لنوم النائم وارتياح الشخص. قال: فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، يعني على المكان فروة، لباس كان معه رضي الله عنه، فواسى المكان وسوى، ثم بسط عليه الفروة حتى يهيئ مكانا مريحا للنبي صلى الله عليه وسلم لينام، لأنه كل الليل في مشي وأول النهار، فأصبح بحاجة إلى شيء من الراحة، فهيأ له هذا المكان ولم ينم رضي الله عنه، مع أنه في شدة الحاجة إلى الراحة، الليل كله يمشي والنهار، فهو بحاجة شديدة إلى الراحة، فلم يلقي نفسه إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظل لينام، بل بقي يحرس النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. نم وأنا أنفض ما حولك، معنى أنفض ما حولك يعني أتابع ما حولك وأحرس مكانك وأحرسك من أن يأتي عدو، وأنا أحرس وأنا أنفض لك ما حولك. وخرجت أنفض ما حوله، يعني يتفقد المكان وينظر ويراقب ويتابع، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني يريد أن يرتاح في ذاك الوقت في هذا الظل، ظل هذه الصخرة. فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة، وفي بعض الروايات بالشك لأهل المدينة أو مكة، وفي بعض الروايات مكة جزما. فقال لرجل من أهل المدينة فقلت له أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب لي؟ الآن سؤالان، الأول هل فيها لبن، أي هل فيها شاة حلوب، فيها حليب تحلب؟ فأجاب بنعم. فسأله السؤال الثاني قال أفتحلب لي، يقصد يعني هل معك إذن، لأنه راعي ليس مالكا، هل معك إذن أن تحلب لي؟ وجرت العادة في الغالب أن أصحاب الإبل وأصحاب الماشية يأذنون لرعاتهم إذا مر عابر السبيل أن يعطوه من الحليب إذا طلب، جرت بذلك عادة. فأراد أن يطمئن في ذلك قال أفتحلب لي؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذاء، أنفض الضرع ضرع الشاة من الشعر والتراب والقذاء. قال فرأيت البراء، أبو إسحاق يقول فرأيت البراء، يعني لما وصل إلى هذا الموطن من الحديث، يضرب بيده على الأخرى، يعني يفعل هكذا يري عمليا ماذا تم. قال رأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. فحلب لي في قعب، القعب وعاء من خشب، في قعب معه كثبة من لبن، أي قليلا من اللبن، قليلا من اللبن. قال ومعي إداوة، ومعي إداوة أي وعاء من الجلد أرتوي فيه، يعني أشرب فيه، نشرب منها الماء ونروي فيه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، يعني حتى برد أسفل الماء، لأن اللبن أول ما يحلب يكون فيه حرارة، يكون فيه حرارة، فصب عليه الماء البارد حتى يبرد اللبن، يكون فيه شيء من البرودة. فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت، أي طابت نفسي وقرت عيني وأنست، لأنه جاء بلبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبرده له وشرب حتى ارتوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرضيت حتى رضيت، يعني حتى طابت نفسي وقرت عيني. وأنت تقرأ هذه القصة وهذه الأحداث التي يرويها رضي الله عنه ترى هذه الصحبة الفريدة العظيمة التي فيها مآثر لأبي بكر ومناقب جليلة، حتى قال الله عز وجل في شان إذ يقول لصاحبه، هذه صحبة لا مثيل لها في الأدب والخدمة والرعاية والنصح والنصرة وغير ذلك من المعاني الجليلة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام ألم يأني للرحيل، يعني ما جاء وقت الرحيل أن نرحل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة ابن مالك ابن جعشم. وسراقة هذا أحيانا ينسب إلى أبيه مالك وأحيانا ينسب إلى جده، يقال سراقة ابن جعشم، يأتي هكذا وهكذا في كتب الرواية والأخبار. قال واتبعنا سراقة ابن مالك، قال ونحن في جلد من الأرض. الآن سيذكر أبو بكر آية عظيمة من آيات النبوة قدم لها بهذه المقدمة، قال ونحن في جلد من الأرض. ما معنى جلد من الأرض؟ يعني أرض صلبة، ليست هشة لينة، وإنما أرض قاسية صلبة. نحن في جلد من الأرض، ليسوا في أرض هشة ورمل هش خفيف، وإنما في أرض صلبة. يقول ونحن في جلد من الأرض، فقلت يا رسول الله أتينا، يعني أدركنا العدو. قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن أي يا أبا بكر، إن الله معنا، أي المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد والحفظ، لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على سراقة، فارتطمت فرسه إلى بطنها، فارتطمت فرسه إلى بطنها، يعني الأرض صلبة قاسية كما وصف أبو بكر في جلد من الأرض، فغاصت قوائم الفرس في هذه الأرض الصلبة إلى أن وصل إلى بطن الفرس، ما يستطيع حراكا، ما يستطيع حراكا. فقال أي سراقة إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، إني قد علمت أنكما قد دعوتما، أي دعوتما الله علي فأجاب الله دعاءكما. هذه آية، لأن الترجمة في الهجرة والآيات، آيات النبوة، هذه من الآيات، آيات النبوة في هجرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي، يعني أن الله يخلصني من هذا الذي أنا فيه الآن، فادعوا لي. لاحظ الحديث فيه أن أبا بكر قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسراقة يقول دعوتما. وهذا فيه أن الداعي إذا أمن صاحبه على دعائه يصبح يكون داعيا معه، مثل ما جاء في قصة موسى عليه السلام، قال قد أجيبت دعوتكما. قال أهل العلم كان موسى الذي يدعو وهارون يؤمن، فسمي هذا دعاء. ولهذا لما يكون الإمام في القنوت يدعو والمأمون يؤمنون، يعتبر الكل ماذا؟ داعي لله، يعتبر الكل داعي، يقال دعونا الله في صلاتنا بكذا، لأن المؤمن داعي. فهذه فائدة، المؤمن داعي. قال دعوتما علي فادعوا لي، فالله لكما، أي لكم علي عهد، أن أرد عنكما الطلب، أن أرد عنكما الطلب، لأنهم هم الآن في طلب من الأعداء، الأعداء في أثرهم، فقال أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، دعا أي النبي صلى الله عليه وسلم الله أي لسراقة فنجا من هذا الذي كان فيه. فرجع أي سراقة لا يلقى أحدا أي من المشركين يطلب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قال قد كفيتكم ما هنا، يعني هذه الجهة لا تبحثوا فيها، ما كفيتكم هذه الجهة لا تبحثوا فيها، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا أي بما وعد من رد الطلب، وفى لنا بما وعد من رد الطلب. لعل هذه الآية التي حصلت وعاينها سراقة، لعلها كانت من الأسباب التي دفعته للإسلام، لأنه أسلم فيما بعد رضي الله عنه، أسلم فيما بعد، وذكر أن إسلامه كان في عام الفتح، لعل هذه الآية الباهرة حركت في قلبه شيئا، فالحاصل أنه أسلم رضي الله عنه عام فتح مكة. نعم.
قال رحمه الله: باب في غزوة بدر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه، ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه، فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف وقال: والذي نفسي بيده، لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في غزوة بدر. غزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة، في 17 من شهر رمضان، وهي أولى الغزوات الكبار العظيمة. دارت رحى هذه الغزوة بين المسلمين وكفار قريش، دارت بين المسلمين وكفار قريش. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لعير لأبي سفيان تحمل تجارات قادمة من الشام، فعلم سفيان بذلك فاستصرخ وأرسل يطلب النصرة، وفر من جهة في الطريق، وتجهزت قريش وجاءت لمقاتلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالتقوا في موطن يقال له بدر، عرفت به المعركة، فيقال غزوة بدر نسبة إلى الموطن الذي كانت فيه تلك المعركة، ويسمى اليوم الذي وقع فيه هذا القتال يوم الفرقان، كما سماه الله سبحانه وتعالى بذلك في سورة الأنفال، وسورة الأنفال فيها ذكر لأحداث هذه الغزوة ووقائعها. وسمي يوم الفرقان لأنه يوم عظيم، فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل، وفيه أظهر الله عز وجل هيبة الإسلام وعزة المسلمين، فأصبح لهم شوكة وهيبة من ذلك اليوم الذي سمي يوم الفرقان، فرقان أي بين الحق والباطل. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، إقبال أبي سفيان أي من جهة الشام في تجارة لقريش، فتكلم أبو بكر أي بالاستعداد لذلك فأعرض عنه، ثم تكلم عمر يعني نحن مستعدون مهيئون معك فيما تريد فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة سيد الأوس رضي الله عنه فقال إيانا تريد يا رسول الله، إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها أي الخيل البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برد الغماد إلى برك الغماد لفعلنا، وبرك الغماد هذا يذكر في المكان البعيد والمسافة الشاسعة البعيدة، يقال فيما تباعد من الأمكنة. هم عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على نصرته والذب عنه وحمايته في المدينة، فكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف ماذا عنهم فيما لو خرج إلى مثل هذا الأمر، فأعلن سعد رضي الله عنه أنهم على استعداد تام للمشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد. قال لو أمرتنا أن نخيضها البحر، لو أمرتنا أن نذهب إلى أبعد مسافة فنحن مهيئون مستعدون لذلك. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، روايا جمع راوية، والراوية هي التي تحملها الإبل لجلب الماء فيها، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه. هذا الغلام جاء من مكة مع الجيش، جيش المشركين، فجاء في صحبتهم وأرسلوه يأتي بالماء فيسألونه عن أبي سفيان، وهو ما عنده علم بأبي سفيان، هو عنده علم بهؤلاء الذين هو جاء بصحبتهم، فكانوا يسألونه عن أبي سفيان فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، هذا هؤلاء رؤوس الكفار رؤوس المشركين، يقول هؤلاء هم الذين أعرف عنهم، فيحدثهم عنهم وهم يريدون ماذا؟ يريدون أبو سفيان والعيرة التي معه المحملة بالتجارة، فإذا قال ذلك ضربوه يعني من أجل أن يخشون أن يكون يخفي معلومات عنهم، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم يعني إذا اشتد عليه الضرب قال نعم يعني أخبركم عن أبي سفيان، أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه يعني عن تفاصيل عن أبي سفيان قال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة ومية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه، عادوا عليه الضرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان في ذلك الوقت قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. هذه من الآيات، هذه من آيات النبوة، لأنه يخبر عليه الصلاة والسلام عن شيء ما رأى، وهم الآن يعني في شدة مع هذا الرجل يريدون يستخرجوا منه معلومات عن أبي سفيان وهو ما عنده علم بأبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه فعلا ما عنده علم. هذه آية من آيات النبوة، هذه من آيات النبوة الباهرة، فيقول لهم تضربونه إذا صدقكم قال ما أعرف عن أمية وعن عتبة وعن فلان تضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. إذا كذبكم قال نعم أعرف عن أبو سفيان من شدة الضرب تتركونه. فهذه من آيات النبوة، هذه واحدة. الآية الثانية من آيات النبوة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، يعني في الموطن الذي جرى في أحداث القتال من الغد، كان يمشي ويضع يده على الأرض، يضع يده على الأرض يقول هذا مصرع فلان، ثم يضع يده على موضع آخر يقول هذا مصرع فلان، وعلى آخر ويقول هذا مصرع فلان. فعين أماكن، سمى أعيان لمشركي قريش وكبرائهم وأشرافهم أنهم موتهم في هذه الأماكن. يقول فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من آيات النبوة. فما مات يعني ما تجاوز أحدهم، كل واحد منهم عين موطن قتله صلوات الله وسلامه عليه، فكان كما عين عليه الصلاة والسلام. انهزم الكفار في تلك الغزوة شر هزيمة رحمك الله، وأعطوا أكتافهم للمسلمين، وأعطوا أكتافهم للمسلمين يأسرون فريقا ويقتلون فريقا كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. فأسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70، وكان ممن قتل في تلك المعركة أعيان من كبراء قريش وأشرافهم. نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال فحدثه الحديث، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
نعم، يؤجل إلى لقاء الغد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.